جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان الله يا إخواني، الليلة لها شعور عجيب. سبحان الله، والله الواحد يشعر في قلبه بالسكينة. أسأل الله أن يجعلها ليلة رحمة يا رب. هذه ليلة النصف من شعبان، كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله الكريم يطلع على عباده في هذه الليلة فيغفر لكل عبد مسلم إلا مشرك ومشاحد. ومن فضل الله، كما قلت لإخوانكم مع صلاة المغرب، من فضل الله علينا أنه كتب لنا ورزقنا أن نكون في هذا المسجد وفي هذا الوقت نذكر الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأنا أقول لك والله وبالله وأقسم بالله، من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قد سطر في الديوان الأعلى عنده في اللوح المحفوظ أسماءكم أن تحضروا في هذا التوقيت ليذكركم، فاحمدوا الله. نسأل الله عز وجل أن تكون ليلة طاعة وليلة بركة وليلة سعة أرزاق وليلة تبدل الحال إلى خير حال. اللهم آمين آمين آمين. يا رب اهدي نساءنا واهدي بناتنا واهدي أبناءنا يا رب. أصلح بيوتنا يا رب، أصلحها بالقرآن يا رب. اللهم أصلح بيوتنا بالقرآن، اهدي نفوسنا وطهر قلوبنا وارض عنا. اللهم ارض عنا، اللهم إن أعمالنا ترفع إليك، اللهم فاغفر ذنبنا يا رب. يا رب اغفر ذنبنا يا رب. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب اليتامى والمساكين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها خير وصلاح إلا يسرتها بفضلك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. إخواني الكرام، لا زال الحديث موصولا مع آيات الاستخلاف والنموذج الطيب، نموذج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد توقف بنا التفسير إلى قول ربنا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يستفاد من هذه الآية، وقد وقفنا عندها في اللقاء السابق، أن التوحيد وصية الأنبياء، وكذلك ينبغي على المسلم أن تكون وصيته هي التوحيد، أو أهم ما يكون في وصيته التوحيد. كما قلت لك نحن جعلنا الله على هذه الأرض للعبادة، للعبادة، وانت عندك جانبين، ونكرر هذا الكلام مرات ومرات، لأن الليلة دهيت مهتمة بالجانبين. تخيل، أو الله العظيم انت عندك جانبين، أي خلل في أي جانب منهم بيضيع الإنسان. جانب الإحسان في جانب الحق، والإحسان في جانب الخلق، دول انت بتمشي جاي للدنيا كده، جئت إلى الدنيا لتبرهن أنك موحد لله، ولتبرهن أنك محسن إلى عباد الله. تخيل نتري محترم وفي نفس الوقت موحد. لذلك ربنا بيغفر في هذه الليلة لكل عبد إلا مشرك، يبقى المشرك دي قصر فين؟ في جانب الحق. ومشاحن، على قول إن المشاحن على ظاهر القول، لأن طبعا فريق من العلماء كبير يذهب إلى أن مشاحن هو المبتدع، المشاحن هو المبتدع، وإذا احنا خدناه على المبتدع تتخذ على المغير، وهو البدع هي التغيير، فكأنك غيرت نصوص الشرع التي أمرتك بحسن الخلق مع الناس إلى غيرها، فممكن تأخذ كده. ولو أجرينا الكلمة على ظاهرها، وجم كبير من العلم قال لا يمنع دخول المعنى ده في هذه الكلمة المشاحنة، وهي ما يحدث بين الناس من خصومات. لكن المشاحنة على أنواع، فهناك مشاحنات بحق، ومشاحنات لأجل الدنيا، ومشاحنات بباطل، دي ثلاث أنواع. المشاحنات بالحق هي أن تهجر إنسان لأجل الدين، كان يكون مبتدع أو ما بيصليش، ففي هجر. هل ده يقع عليك في الليلة دي؟ لا، لأنك رجل تخاصم بحق، مخصومة بحق، أو بينك وبين إنسان قضية عند القاضي، هو ظلمك وأنت لا تكلمه لأجل مظلمتك، برضك هذا لا يقع عليك لأن دي خصومة بحق. وأما النوع الثاني، يبقى عندنا النوع الأول الخصومة بحق، وهي الخصومة لأجل الدين أو لأجل المظلمة. أما الخصومة للدنيا فهي المراد في هذا الحديث والتي تليها. خصومة الدنيا أن يكون بينك وبين واحد شجار لأجل دنيا، نقول لك لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى أنت الخصومة في الدنيا تستدعي التأخير، اسمع، الخصومة في الدنيا تستدعي التأخير، يقال أخر هذين حتى يصطلحا. يبقى أنت لو مخاصم زوجتك مثلا علشان ما طبختش كويس، تؤجل المغفرة في ليلة النصف لكما انتم الاثنين. لو مخاصم أخاك علشان يعني ما عداش عليك وقال لك سلام عليكم، يبقى هذه الخصومة تستدعي تأخير المغفرة، أخر هذين حتى يصطلح. طب وإيه يعني لو تأخرت المغفرة؟ في مصيبة. إيه هي المصيبة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعرض لنفحات ربنا في دهره، ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا له. من هذه النفحات ليلة النصف على صحة الحديث يعني، فإذا لم تتعرض أنت لهذه النفحة فمتى تتعرض؟ وهي نفحة لا تتكرر في العام مرتين. يعني ربنا يطلع على العباد في ليلة النصف وشعبان، في عندنا ليلة النصف تانية غير دي؟ لسه بقى عام ثاني، الله أعلم أنت هتدرك العام الثاني ولا لا. يبقى المصيبة فين؟ أنك لو أخرت أخرها هذين حتى الصلاحة، أنك فوتت على نفسك التعرض لنفحة ربك في هذه الليلة، لأن ربنا كريم، ربنا إيه؟ كريم. يبقى الخصومة في، طيب ما الذي يبطل خصومة الدنيا؟ أنا في صلب الكلام اللي هو التوحيد، ولكن الكلام شيء بشيء يذكره، لأن بعض الإخوة طلب مني نفصل المسألة دي. خصومة الدنيا إيه اللي يبطلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ألقى على أخيه السلام فقد قطع الهجر. يعني يقول له السلام عليكم، يعني مش شرط يا عم الشيخ تروح وتشرب عنده شوت. لا، إذا قابلت المخاصم، إذا قابلت المخاصم لك أو المخاصم أنت له وقلت له السلام عليكم ورحمة الله، فقد قطعت الهجر، دي خصومة الدنيا. النوع الثالث الخصومة بباطل، اللي هي بقى إيه؟ البدعة. هذا بقى المشرك والمخاصم للبدعة لا يغفر الله لهما، إنما المخاصم بحق يغفر الله له، والمخاصم للدنيا يؤخره الله. هذه الأنواع الثلاث، أنواع الخصومات. المخاصم الباطل هو إيه؟ المبتدع. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا يا رب. يبقى يا مولانا وصية الأنبياء التوحيد، زي ما قلت لك انت جاي للأرض هنا لتتعبد لله عز وجل بالتوحيد، ولتتعبد لله عز وجل بالإحسان إلى الخلق. ولذلك شوف في الآية فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا تستدعينا إلى فائدة مهمة وعظيمة، وهي تعريف حسن الخاتمة عند أهل السنة والجماعة. وانت بتدعي كده تقول اللهم حسن خاتمتي، ما هي حسن الخواتيم؟ هل حسن الخاتمة أن تموت وأنت تصلي؟ هل حسن الخاتمة أنك تموت وأنت محرم في الحج؟ هل حسن الخاتمة أنك تموت وأنت بتتصدق أو تقاتل في سبيل الله؟ ليست فحسب، هذه اسمها إيه؟ مبشرات. اللهم أكرمنا بالمبشرات، هذه مش سهلة برضك، وقعد تفتكر أنني بزدريها. لا، دي شيء زائد على حسن الخواتيم، ربنا يكرمنا وإياكم بها. المبشرات والكرامات، قدمني الكرامات، فرق بين الكرامة ها وبين حسن الخاتمة. وبعضهم قال حسن الخاتمة من الكرامات، لكن دي مبشرات، يعني من مات في يوم الجمعة وفي ليلتها على صحة الحديث، لأن المولك على صحة الحديث وبالحديث فيها ضعف يعني متنازع صحة، فإنها من المبشرات. اللي يموت مبطون بداء البطن والحديث صحيح من المبشرات، اللي يموت بداء الطاعون من المبشرات، اللي يموت حرقا على غير معصية من المبشرات، اللي يموت هدما على غير معصية من المبشرات، اللي يموت غرقا على غير معصية من المبشرات، اللي تموت بجمع أو بجمع يعني وهي حامل أو هي بتولد من المبشرات. يبقى كل دي من المبشرات، واللي يموت وبصل. أما حسن الخواتيم فهي أن تموت على التوحيد والسنة، ده حسن الخواتيم. إنك تموت عليه، تموت على الشهادتين قولا ومقتضا ومعنى. شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله، هو ده حسن الخاتمة. فإذا مات الرجل على غير لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا فقد ساءت خاتمته. وإذا مات الشخص على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم يقينا فإنها خاتمة سيئة. أما إذا مات على التوحيد والسنة فقد مات إيه؟ بحسن خاتمة. اللهم حسن خاتما. ولذلك في الدعاء تقول اللهم احينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد، فربنا يقبضنا وإياكم على توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. العلماء اختلفوا في الخطاب هنا، لمين؟ لليهود والنصارى ولا للمسلمين؟ وكلا المعنيين محتمل، محتمل أن يكون الخطاب لليهود والنصارى، ومحتمل أن يكون الخطاب لأمة محمد. ليه؟ أما الخطاب، احتمال الخطاب أن يكون لليهود والنصارى، فلأن هؤلاء آباؤهم وأجدادهم. وأما الخطاب لأمة محمد فلأن أولى الناس بإبراهيم والذين آمنوا مع هذا النبي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فيها فائدة إيه؟ أن كل من كان من قبل النبي فقد مات. وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا فهم الخلدون. لما يجي بقى بعض الصوفية ربنا يهديهم يا رب، ويقول لك يقوم قاعد ساكت يقول الله ايه الخضر دخل الى الجلسة؟ الخضر دخل الجلسة ازاي؟ يقول لك الا تعلم ان الخضر على قيد الحياة؟ الكلمة دي التكذيب لصريح القرآن. انك تقول ان في انسان قبل النبي لسه ما ماتش تكذيب للقرآن. وما جعلنا لبشر من قبلك ايه خلد. يبقى الانبياء يموتون والصالحون يموتون وكل انس وجن يموت عدا الشيطان وخلاف في ذريته. من اللي قاعد؟ ابليس، هو اللي ربنا انظره الى يوم يبعثون. اما اي جن بيموت واي انس بيموت، فالموت مكتوب على كل الخلق، حتى ابليس سيموت، لكنه سيموت عند القيامه، يعني من اواخر الخلق، لان الله وعده ان ينظر الى يوم يبعثون. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد. هنا يجي لنا نقطة مهمة جدا، وهي هل يطلق العم الأب على العم؟ نعم يطلق الأب على العم. طيب إيه رأيك في الذين ينزهون إبراهيم، ينزهون أباه عن الشرك، يقولوا وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، يعني لعمه، ينفع؟ هتقدر تقول لا، ما أنت لسه بتقول أهو الأب يطلق العم. قالوا الأب يطلق على العم عند وجود الأبي، عند وجود الأب إذا ذكر الأب، وأطلق على العم أب يبقى اصطلاحا لكنه عم. أما في وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر لا يوجد معه أحد آخر. إن هنا يعقوب قال إيه؟ قالوا نعبد إلهك أنت أبونا وإله إيه؟ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. من ولد يعقوب في الثلاثة؟ إسحاق دي الأب. لما ذكروا إبراهيم هو الجد وإسماعيل هو العم أطلقوا عليه الأب عشان وجود الأب، فيبقى مصطلح. إنما في وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، لأن دي بعض الناس قالوا إن والد إبراهيم ليس مشرك حتى ينزه اباء الانبياء عن الشرك. قال لك والد ابراهيم مش مشرك، ومن قال ده عمه ازر، ده عمه شابوه، لا لا ده ابوه، لان الله قال واذ قال ابراهيم لابيه ازر ولم يذكر معه ابا اخر حتى يقال ان ده عمه. كذلك لا يقال للعم يا ابت، يتقالش له يا ابت، وابراهيم قال لابيه يا ابت. ودي معنى المشيئة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هنا في فائدة، فائدة الوصية عند الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حض على الوصية، ما من حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة تحت وسادته. إنما بقى أنت لو ارتكزت على إن واحد يقوم لنا وأنت ميت كده ويقوم يقول إن كان من دين على والدي فعليا، لا آسف ما يشفع لكش، هتتحجز عن الجنة، ما يشفعش لك خالص. ليه؟ لأنه كان يجب عليك أن توصي بهذا الدين أنت عليك، أو أن لك مال، فلو مات إنسان وله مال ولم يوصي به وخباه جاء الورثة يوم القيامة فاقتصوا منه لهذا المال. ليه؟ قالوا لأن المال بعد الوفاة حق الورثة لحق الميت، والميت إذا أعان على ضياع هذا المال يحاسب عليه أمام الله. تخيل شفت مصر، يعني أنت لو مدي الواحد 20,000 أو 30,000 أو 40,000 صاحبك، ما أنتش عايز تعرف حد وبينك وبينه يعني، وبعدين انت ما كتبتش وصيه ومت فجاه وراح المال ده على الورثه وصاحبك ده كل المال، انت تحاسب على هذا المال امام الله، وحق الورثه ده ياخذوه منك يوم القيامه. لان النبي قال كده ما حق امرئ مسلم يبيت ليله او ليلتين وعنده شيء يوصي به الا ووصيته مكتوبه عند راسه. ده خد بقى، ده في الدنيا. اما امر الاخره ينبغي او يستحسن لك أن توصي بمن يغسلك ومن يكفنك ومن يصلي عليك ومن يدفنك، حتى لا تدع الأمر مدعاة، ممكن يدخل جاهل يصلي عليك. احنا كنا في جنازة وولد ابن الميت كان في أهل العلم في الجنازة، والولد قدم واحد مباهاة، يعني تاجر صاحب أبوه كده قدمه صلى على بيه، وأهل العلم والحفظ لكتاب الله واقفين ما حدش دخل، وأفسد الرجل الصلاة على الرجل. ليه بقى؟ لأن هذا الرجل ترك الأمر لابنه. ما تتركش الأمر دي لأي أحد. ليه؟ لأن الذين يصلون عليك شفعاء لك، وده أحد المراحل اللي تخرج بها من النار. دي كارثة. أنت عارف إحنا لما بنيجي نصلي عليك قد يخرجك الله من النار إذا استوجبتها بهذه الصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يصلي عليه 40 نفسا، في رواية 100، في رواية 40، لا يشركون بالله شيئا إلا قبل الله شفاعتهم فيه. هو الشفاعة أنا بقول له اللهم ارحمه، ربنا يقول رحمته. يبقى ممكن يكون قبلت روحه وكتب في أهل النار وخلاص طالع وهيبقى من أهل النار وداخل منكر كده يعذبوه بشفاعة أهل الجنازة الصالحين الصالحين، يخرج هذا من النار ويدخل الجنة. عرفت؟ ده خطيرة، ده أخطر ما يكون. ولولا أن الوصية عند الموت مهمة، ما وصى الأنبياء، ده ربنا قال ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب قلد إبراهيم، قلد جده، لأن إبراهيم وصى إسماعيل ووصى إسحاق، ويعقوب وصى أبنائهم بعد. الوصية مهمة جدا. فأنت لما تسيب الصلاة دي اللي هي سبب في دخولك الجنة أو أحد أسباب دخولك الجنة وخروجك من النار، إن عندنا الشفاعات على أنواع. إما شفاعة تغفر ذنبك، أنت راح لربنا بكبير وما تبتش منها، واحد مات فجأة مثلا، أو مات حتى ومريض وما تمشي من ذنوب، في ذنوب ما تمشي منها. صلاة الجنازة أحد محطات التنقية، تغفر الذنب ده. طيب لو ملوش ذنوب، لو إن الرجل ده صالح نصلي عليه الجنازة ليه؟ صلاة الجنازة أحد رفعة الدرجات له في الجنة. إزاي؟ قال لك كل عبد صالح سيدعو له دعاء سيكون بمنزلة في الجنة. تخيل أنت بقى كم واحد. إزاي أنت تضيع المسألة دي على أبيك وعلى أمك؟ ولذلك استحب أهل العلم، استحب أهل العلم أن نعيوا إبلاغ الصالحين بالجنازة. ده استحباب، يعني تمسك التلفون: يا فلان أبويا مات تعالى صل عليه، يا فلان أبويا مات تعالى صل عليه، يا فلان أبويا مات تعالى صل عليه. تدعوهم أو تدعوهم؟ ده أنت تدعوهم لجنازة أبيك ولا تدعوهم لفرح ولدك، لأن الفرح أمر دنيوي، إنما الجنازة أمر أخروي. إذا كنت تحب أباك تدعيه، ولو الشيخ في الغرب أو الشرق وأنت تعلم أن هذا رجل صالح هاته، لو هتبعته عربية وتجيبه على حسابك، لأن أبوك لأن أباك يستحق أكثر من ذلك. ودي من برك بيه، وبرك بأمك، وبرك بابنك، وبرك بنفسك. والذي يغسلك إذا كان من أهل التوحيد والسنة طهرك الله بمائه. تعرف أن من أسباب الغسل، الغسل يطهر حسيا ومعنويا، ماء الغسل تعبدي، لأن أصل الميت ولا هيصلي. يعني افترض أن اللي مات ده مات وهو مغتسل، أو مات وهو بيصلي، يعني رجل طاهر مش محدث، بنغسله ليه؟ قالوا الغسل حس ومعنوش، فماء الغسل يطهر من الذنوب، لأن المغسل طن من السنة إنه هو بيغسله يدعو له، يدعو له لين يرحمك الله، اعتدل يرحمك الله، استقم يرحمك الله، فكل أسف وكل شيء بشره، ويقول له أبشر برحمة الله، اللهم اغفر له، اللهم اغسله من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم طهر، اللهم ارفع درجاتنا. فكلما نهد إنه رجل عالم توحيد وعالم سنة وعارفه بيعمل إيه مع الميت ويكفنك على السن. إن من الكرامات أن تموت على السن، وتغسل على السن، وتكفن على السن، ويصلى عليك على السن، وتدفن على السن، فإنه أرجى أن يرحمك الله. دي كرامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء استدلوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ملآن ظلم على أهلها، وإن الله منورهم بالصلاة عليها، قال: وينوب عن الأنبياء في الأمة الصالحون. إذا كان الله عز وجل ينور القبور بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينورها أيضا بصلاة الصالحين، مع الفارق طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجر. يبقى أنت مسألة خطورة الوصية إن أنت توصي مين يصلي عليك، ما تسيبهاش كده لأي حد يشتغل هو، وتوصي لو عليك دين، وتوصي لو ليك دين. طيب عايز تتصدق، ما تسيبش ابنك يجتهد من رأسه أن يتصدق، أنت ابحث عن أفضل الصدقات حال حياتك. يعني روح لأهل العلم يقول: يا جماعة ما هي الصدقة التي إذا فعلتها لم ينقطع أجرها؟ عايز بقى الصدقة ليه تشتغل على طول؟ فالعلم يقول لك اعمل كذا، فتقوم جاي كده في وصية موصي ومن ثلث مالي يفعل كذا وكذا. سيباش لغم هنا إجبار غصب عنه لازم يطلع وصيتك من ثلث المال لازم، لأن هذه الوصية ليست من التركة طالما أنها لم تتجاوز ثلث المال. فإن أخذ الورث الوصية وظلموك يقول الله فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثمو على الذين يبدلونه والله سميع عليه. يبقى ربنا هيكتب لك الأجر ويكتب لك العمل. ليه؟ لأنك دللت على الهدى، أنت نويت الخير. إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة كاملة، ويجي بقى الوريث يتحاسب عن المسألة دي. إنما أنت تموت وتسيب الملايين والولد بقى يبقى باجتهاد ويعمل، يقوم يروح مثلا يعمل لك كل دير، ولا يقوم يروح يعمل لك مش عارف إيه، وده أقل مثلا أجرا، ها؟ أو يقوم بني لك طبطين، أو يقوم رمي أو يطعم أرملة ولا مسكين، خاصة أنا عملت لأبوي. ولأنه مش هو اللي محطوط في الزنقة جوا في القبر ولا مضيق عليه، هو يفلت مين هو عمل لك أهو؟ هو مش مسؤول يعمل لك، لا تضوع منه، وأنت اللي واقع فيها، ويبقى مالك اللي تعبت فيه وما استفدتش منه. والشرع ادالك وصاه بالثلث، ادك تلت مالك توصي بيه، تمام؟ يبقى توصي بيه اللي يغسلك توصي. طيب لو ان الوصيه بامر ممنوع هل تنفذ؟ يعني مثلا واحد وصى قال يا جماعه، والعاده دي مش منتشره في البلد دي، وانا جالي كم سؤال فيها، وده عاده ذميمه وقد تدخل تحت باب الشرك، يقول ما تطلعونيش الا لما تذبحوا تحت النعش. يعني ايه تذبح تحت النعش؟ ديجت يبتها منين دي؟ يقول لك لازم ينذبح تحت الميت، هذا لا يجوز، ولو وصى الميت بها لا تنفذ، والذي ينفذها آثم، تمام؟ طيب رجل وصى انه يندفن مع النساء لا ننفذ وصيته، امرأة أو رجل وصى قال يا جماعة لو أنا مت ما تدفنوش بالليل، لا تنفذ هذه الوصية. ليه؟ لأن الحامل عليه هو الخوف والجهل. الميت فاكر لما يدخل القبر بالليل هيبقى ضلمة، ولما يدخل بالنهار يبقى منور، فده جهل. إنما الذي ينور قبرنا هو إيه؟ الأعمال. فلا تنفذ هذه الوصية. طيب واحد قال يا جماعة الخير ادفنوني في بلد أبويا، وبيننا وبين بلد أبوه مثلا 5 ساعات أو 6 ساعات أو 8 ساعات، وستكون هناك مشقة والمسألة، لا تنفذ الوصية. لكن إذا استطعنا ننفذها ننفذها، لأن العلماء يقولون إذا مات دفن في المكان اللي مات فيه، لكن إذا وصى وفيش مشقة خلاص. هذا بالنسبة للوصية يعني عجلة سريعة. قال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون، مسلمون هنا ليست الديانة فقط، مسلمون أي مستسلمون بما أوصيتنا به، نحن سنستسلم ونقاد كما استسلمت أنت وأباؤك. ثم يقول الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى من أراد أن يقتدي فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لأن الآية ديت لو الخطاب فيها اليهود والنصارى هم يقولون بأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، بدلوا ولا ما بدلوا؟ بدلوا. أما الله عز وجل أخبر أن إبراهيم ما كان يهوديا أو تلك أمته قد خلت مضت وأنتم لم تعاصرون، من أين علمتم أنهم يهود أو نصارى؟ وأنتم إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إزاي بقى يهود ونصراني؟ قال تلك أمة قد خلت لا ما كسبت. أول فائدة منها أنك أنت تقتدي بمن مات لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يبقى أنا مثلا أنت جيت تعاملت معايا لقيتني راجل كذاب، ما تقولش السنة يا عم. لا يا راجل، لا تحاكم السنة إلي ولكن حاكمني أنا إلى إيه؟ إلى السنة. فأنا إن خالفت السنة فأنا ظالم، وأما السنة فطاهرة مطهرة، ده حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ يبقى إذن الحي قد يعصي وقد ينتكس وقد يظلم، فما تجيش على واحد مثلا زي حالات ملتحي بيكذب ولا بخون يقول لك كل ملتحي، لا أنا ضال، أسأل الله العفو والعافية، لكن سنة النبي حق. يبقى أنت لما تقتدي وعايز قدوة يبقى أصحاب محمد، الأئمة الأطهار كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وسفيان وعبد الرحمن النهدي والليث بن سعد وغيرهم. أما رضا المرسي دي مسكين تردوش قدوة، تسمع قولي تنتفع بما أقول أما تأخذوني أنا كشخص قدوة لا. ليه؟ لأن المقتدي يرتبط بالذي يقتدي به، فإذا اقتدى به وانتكس ضاعت القيم عنده. لذلك ربنا قال لسيدنا النبي عن الأنبياء الذين خلوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إنما أمره أن يخالف فعل المشركين وأن يخالف فعل اليهود والنصارى لهم على قيد الحياة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول بيوافق اليهود والنصارى لكن دول قوم ضلال، قالوا لا، إنما تقتدي بالأنبياء، أما دول لا تخالفهم. إذن الاقتداء يكون بالميت مش الحي. لذلك ابن مسعود لما وجد القوم يتبعوه ماشيين وراه فنظر إليهم وقال ماذا؟ قالوا نتبعه، قال ابتعدوا، إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، ومن أراد أن يقتدي فليقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. هذا ابن مسعود بيقول كده، ابن مسعود العابد الورع العالم بيقول على نفسه كده، أمال غيره يقول إيه؟ إذن قدواتكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ده الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من تمام عدل الله عز وجل أنه لا يحاسب أقواما بفعل أقوام. يعني إيه؟ يعني إبراهيم ومن معه وآباء وأجداد اليهود كانوا مسلمين، فلا يحاسبهم الله عز وجل عن فعل اليهود والنصارى، كما لا يحاسب الله اليهود والنصارى عن فعل أبيهم وجاهل. ولا تسألون عما كانوا يعملون، بل حيتكل على إن أبوه ولي من أولياء الصالحين قل له انسى، واللي يتكل على ان ابنه حافظ للقران فيبقى ان شاء الله احنا كده ضمننا الجنه عند الشيخ ابن حافظ للقران ومن ادراك. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا تساءل. كل نسب في يوم القيامه مقطوع الا نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس. ولذلك سيدنا عمر اراد ان يتزوج بام كلثوم بنت علي، ليه؟ قال عمر لعلي لما قال له لماذا تريدها، وكانت ام كلثوم عندها 15 سنه وعمر كان عنده فوق ال 80، وسيدنا عمر ما كان له بقى بالنساء مش عايز نساء. فقول له علامه يا امير المؤمنين وانت تزهد في النساء. قال اني علمت ان كل نسب يوم القيامه مقطوع الا نسب محمد، فاردت ان اتصل بنسب محمد من شيء. تم ابنتك معاه زوجته؟ لا، كان يحافظ على المساله دي، عايزها من كل اتجاه. فيبقى ولا تسألون عما كانوا يعملون، يبقى الاتكاء على أن من آبائك صالح أو من أبنائك صالح هذا لا يصح لا ينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا صفية بعمة النبي اعملي فإن أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي اعمل فإن أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي مشيتي واعملي فإن أغني عنك من الله شيئا. إذا كان النبي قال لعمته كده وقال لعمه وقال لابنته كده، هل النبي مش هيشفع فينا؟ هل النبي مش هيشفع في عمته وفي عم؟ لا هيشفع، بس النبي يعلمنا أن هذا غيب لا يعلم. لذلك لما دخل على عثمان بن مظعون وهو يجود بنفسه ومات على التوحيد والسنة وقد فقيت عينه في سبيل الله، فأم العلاء بتقول هنيئا لك الجنة يا أبا السائب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريكي، أنت ليه بتحكم الحكم دي؟ قالت يا رسول الله ومن يدخل إن لم يدخل أبو السائب أول رجل هاجر وفقت عينه في سبيل الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقبله بين عينيه ويبكي ويقول نعم السلف الصالح عثمان بن مظعود. طب ده انت لسه يا نبي جايل ان ده سلف صالح وجايل ان ده يعني رجل مؤمن، بس الغيب لا يعلم الله. يقول سيدنا النبي لام العلاء اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم غدا. طب والاحاديث اللي نزلت عليك والايات؟ هذه رجاءات، ولكن الله يفعل ما يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله يا اخواننا ورب البيت اعلم شخص قال لامه لو انا مت وانت مت مش هشفع فيك. ومنين يا مسكين دي؟ لكنك هتشفع. خدت بالك معايا؟ ولذلك لما اثنوا على ابو بكر جاء رجل قال له يا ابا بكر ويا ابا بكر ويا ابا بكر، قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني افضل مما يظنون. طب يا ابو بكر ده انت جبريل نزل وقال انك في الجنه. ده نزل كده، ده وحي صادق. وانت عارف ان الله عز وجل يخلف المعاد؟ والله عالم الغيوب. طالما يقول ابو بكر في الجنه يبقى في الجنه خلاص، مش هيبدل ابو بكر ده مش هيتبدل خالص. لكن من خوفي من الله ألا يأمن ويتفاخر ألا اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. إيه اللي ما نعلموش عنك يا أبو بكر؟ دخل عليه عمر وهو في الخفاء يمسك لسانه قال وهو هم من يقطع قال عمر ما هي أبو بكر؟ قال هذا أورد الموارد. شوف في الخفاء في السر أبو بكر يدخل عند امرأة عمياء مقعدة بيخدمها ويأكل استابته ويطبخ له وهي ما تعرفوش. لما دخل وراء عمر قال أتعلمين من يدخل عندك؟ قالت لا رجل من المسلمين يقوم على شؤوني أنا كفيفة. قال إنه أبو بكر خليفة المسلمين. وقعد عمر جنب الجدار يبكي ولا تعبت من جاء بعدك يا أبو بكر. أبو بكر بيموت وبيموت يقول يا عائشة إن عمر ومن معه أرغموني على أن أكل من أموال المسلمين أرغموني على ده وما لم يتركوني حتى فرضوا لي فرضا فإن أرضي التي في المكان الفلاني تفي بما أخذت من أموالهم. الراتب أنني خدت طول السنتين أرضي في المكان الفلاني بيعيها ورجع المال للمسلمين فإن أريد أن ألقى لا شيء لي ولا علي ما سبها. والفرس قال له في فرس وناضح جمل كده كان بيسقوا عليه وفراش وغلام وجارية كانوا عند أبو بكر قال لهم خدوا دول كله دماء ودوا لعمر دي من أموال المسلمين. فعبد الرحمن بن عوف لما شاف الأشياء دي عند عمر شاف الناضح والفرس وفراش وجارية وغلام وقال عبد الرحمن بن عوف لعمر يا عمر أمثل هذا تمنعه أبناء أبي بكر اللي زي ده شو دول تسيبهم وتاخدهم وتدومش أبناء أبي بكر. كان عمر بيبكي على أبو بكر كان قاعد يبكي فجف دمعه ومسحه وقام وقال ويحك أينجو منها أبو بكر ويقع فيها عمر؟ لا والله لا أعطي لأحد شيئا لا يحل أبدا. هو مشي وخلص نفسه ورجعها لمال المسلمين وأنا اللي أداها لأولاد أبو بكر. يعني أمور يشوف المسألة خايفين لدرجة إيه. ولما يجي عمر يقول له يا أبو بكر ارتدت العرب ولا طاقة لنا بقتل العرب وما تبعث جيش أسامة والكلام قال له ويحك يا عمر أجبار في الجارية خوار في الإسلام والله لو أني رأيت الكلاب يجرن بأقدام أمهات المؤمنين. تعرف يعني النساء النبي ماتهم وما فيش حد بيدفنهم وعزك الله بدأت السباع تعبس بأجساد أمهات المؤمنين دي كبيرة. قال لو رأيت الكلاب يجرن بأقدام أمهات المؤمنين والله لأنفزن جيش أسامة. ويحك يا عمر أطيعه حيا وأعصيه ميتة أطيعه حيا وأعصيه ميتة. قال إذن ولي رجلا غير أسامة. قال والله لا أفعل. قالوا طيب الجماعة اللي جاني يعرض عليك الصلاة وبلاش الزكاة خلاص يعني خد منهم احنا معناش يا عم انت طلعت جيش أسامة والعرب ارتدت علينا واحنا معناش جيش يعني اقبل. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه. شوف ده أبو بكر يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. لو قالها رضا المرسي يبقى صادق. عارف ليه؟ ان رضا المرسي عنده بلاوش. انما أبو بكر ايوه من سوء الظن بالنفس من سوء الظن بالنفس. يبقى لا تتكئ على صلاح أحد من نسبك فإن كل مسؤول يوم القيامة. في شفاعات في شفاعات وفي رفعة وفي رحمة وفي ناس تخرج من النار بس ما عرفش أنا منهم ولا لا. ما عندناش ديوان يا عم الشيخ. لذلك شوف الآية مرعبة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما فعلت ولكم ما فعلت. كل واحد حسب عن نفسه. ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب يا رب يا رب اغفر وارحم. ثم يقول الله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وخلاص احنا عرفنا يعني ملة إبراهيم. ثم قال الله وهنا فائدة برضو كمان عداش. أحيانا واحد يقول لك إيه حطها في رقبتي ولا المحاسب أو حطها في رقبة عالم وطلع منها سادة. هل نفع هل الله عز وجل أقر اليهود على قولهم كونوا هودا ونصارى تهتدوا تعالوا معنا احنا انتم مهتدين؟ لا قال بالملة إبراهيم. إذن العلماء يقولون الحق واحد والحق لا يحسب بالأشخاص. مش عشان انتوا يهود واهل كتاب او نصارى اهل كتاب يبقى انتوا معاكم الحق وانت لا. انما الحق يعرف بالحق. الرجال يعرفون بالحق اما الحق لا يعرف بايه؟ بالرجال. يعني مش عشان الشيخ الحيواني مثلا يبقى الشيخ الحيواني الحق معه على طول. لا مع انه سيدنا وشيخنا وتاج راسنا بس في اذا خالف الحق اتبعنا الحق ولم نتبعه في هذه المخالفه ويبقى برضك جاذبته على دماغنا من فوق. خلاص. لكن نحن نسير مع الحق، فلا أحد نسير وراءه مغمضين العيون إلا رسول الله محمد. بس هو ده اللي بيتقال التقليد أعمى، يتقال قال رسول الله ما تسألش بقى. إنما حتى لو بكر يا أخي، أو بكر وعمر وعثمان وعلي، أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد بكر وعمر، قال كده، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد، وقال إن يطيعوا بكر وعمر فهو يهتدوا، ماشي، بس من خلال مين؟ من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا ابن عباس لما كان يكلمهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر، يقول أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو يأتيكم عذاب أليم. ليه قال لي المسألة دي؟ ولذلك شوف الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تحسبن الدين رأي سفيان، ولكن احذر أن تكون من أهل هذه الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم الفتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال والفتنة هي الشرك. ليه؟ قال لأنه لا يأمن إذا خالف النبي أن يصيبه الزيغة فيهلك. نسأل الله الستر والسلام يا رب. قولوا آمنا، رجع الخطاب لأمة النبي، بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بخطاب لأمة. قولوا آمنا بالله، وإحنا شرحنا الإيمان بالله، والإيمان بالله قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ده عقيدتنا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أذكرك بس. واللسان له قول وفعل، أو الجسد معذرة، الجسد له قول وفعل والقلب له قول وفعل، لازم تعتقد ده. الجسد له قول باللسان وفعل بالجوارح، أما القلب فله قول بالاعتقاد، قول القلب بالاعتقاد، طب وفعله بالحركات، المحبة والخوف والرجاء دي فعل القلب، فلابد أن تجمع هذا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا اللي هو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم للصحف، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط لهم الأحفاد، أحفاد يعقوب. ثم قال هنا لفتة جميلة وهنختم بها، وما أوتي موسى وعيسى. ليه تغير الخطاب؟ يعني هو يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه، هذا أنزل، وما أنزل إلى إبراهيم، ثم يأتي عند موسى وعيسى ويغير دفة الخطاب، يقول وما أوتي. شمعنا موسى وعيسى يتقال عنهم أوتي؟ العلماء بيقولوا لفائدتين. الفائدة الأولى أن العرب ليس من البلاغة عندها أن يتكرر اللفظ أربع مرات أو أكثر من مرتين، يعني ما يقولش أنزل 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 فتمل العرب السماع، فيقوم ربك سبحانه وهو أعلم العالمين سبحانه وأحكم الحكيم يقول أنزل إلينا، أنزل إلى إبراهيم، ثم يقول أوتي يا موسى فيغير اللفظ. والأمر الثاني قال أنه إشعار أن هاتين الشريعتين أتباعهما سيبقيان إلى قيام الساعة، يعني يهود والنصارى لغاية الموجودين، هات لي شرعة نبي موجودة لغاية الآن ما فيكش، وإن كانت محرفة. فقال وما أوتي موسى وعيسى، قال ولأن موسى أوتي بالمعجزات وعيسى أوتي بالمعجزات ففيها أن أمة محمد تؤمن بما أوتي موسى وعيسى من المعجزات، عشان الإنزال للكتب إنما الإتيان للمعجزات، أوتي يعني أوتي معجزة، فبحنا نؤمن بالعصا وفي شق البحر، ولذلك نحن بنصوم يوم عاشوراء لأنه يوم نجى الله فيه موسى، فأمة موحدة تتبع سنة الأنبياء الذين قبلها ما لم يأتي في شريعته يخالف. وما أوتي النبيون من ربهم، طب وليه قرر لفظ أوتي؟ قال لإشعار أن من جاء بعد موسى كان على شرعته إلا عيسى فغير، يبقى النبيين اللي جاءوا بعد عيسى، يبقى موسى قال عن شعوه وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني نقف عند قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. طيب نهاية، إحنا عندنا أعمال في الليلة ديت، شوف إحنا قلنا ربنا ما بيغفرش المبتدع، إذا كنت ما بتقيمش الليل كل ليلة ما تقيمش الليلة دي، تمام؟ وإذا كنت ما بتصومش من عادتك الصيام اثنين وخميس أو بتصوم في شعبان من أوله ما تصومش بكرة حتى لا تقع في البدعة، لأن دي تخصيص وقت لم يخصصه الشرع. أما لو أنت من عادتك قيام الليل بتقيم الليل، قيم الليلة دي يا بختك، قيم وتطرع إلى الله عز وجل. طيب مش من عادتك أنك تقرأ قرآن كل ليلة، ما تقرأش قرآن الليلة دي، يعني لا تخصص هذه لا تخصص هذه الليلة بعبادة لم تكن تفعلها قبل، إنما اللي ماشي بورد يمشي عليه خلاص، ليه؟ علشان تنال رحمة الله عز وجل. بدون تردد صوت؟ حاضر. هذا المسجد مشهور بدون صوت، هذا من العجائب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. شوف يا ابني، استمر على ما أنت عليه، وأسأل الله عز وجل أن يذهب قربك. أنا طبعا مش أقدر أوضح أكثر من كده، لأن أنت بيقول ما توضحش، والصراحة رسالة محزنة، محزنة جدا. لكن أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يفرج كربك وكرب إخواتك يا رب، وأن يهدي بيتكم، وأن يجعلكم من السعداء يا رب، وأن يمن عليكم بالخيرات. من اللي كان مريض على سيدنا الشيخ؟ علاء. لكم اخ اسمه علاء مريض، اسال الله ان يشفيه شفاء لغدر سقمه يا رب، شفاء لغدر سقمه. اسال الله عز وجل ان يصلح بيوتنا. يا اخواننا اهتموا بالبيوت، اهتموا باولادكم، اهتموا ببناتكم، الدنيا بتضيع كل يوم. والله رسائل محزن، كل يوم رسائل محزن، يعني هذا امر مفجع. فانتوا اهتموا باولادكم، الاولاد بتضيع منكم. اللي مشغول في عمل، عملك دي دنيوي ودي ثمرتك، البنت أو الولد ثمرتك، حافظ على الثمرة دي يا جماعة. الاحتواء، هنقعد نكررها مليون مرة، الاحتواء، الاحتواء، اسلوب الغلظة والقسوة ملوش داعش، ملوش داعش. الولد مش عدو لك عشان تاخده بالعداء ده، أو أنت تعامله أنه هو عدو لك لدود. البنت مش عدو لك، دول بضع منك، وبس فعلا امتن عليك بالنعمة دي، أعطاك نعمة غيرك تمناها. والله أنا أعلم ناس بتذهب للحاج المجاري صرفت مئات الألوف عشان ربنا يرزقها بالنعمة دي، وانت ربنا أعطالك مجانش. فأنت أحسن فيما استخلفك الله فيه، أحسن. وبعدين لو أطال الله في عمرك فهم الذين سيرعونك ويحملونك. أطعمهم من حلال، احتويهم، كلم معهم كويس، بلاش تبص للولد على أنه نكرة أو البنت على أنها ما بتفهمش، بلاش كده. إنما حوله يا أخي، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع ابن عباس وعنده 5 سنين، وتكلم محمود بن الربيع بيقول عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابنه 5 سنين. شوف النبي عارف يعني مجة، حد خد مية في بقه كده وبخاوه جنب نطرها في وشه وبيهزر معاه. يا النبي تخيل كان عمر النبي قد ايه، يشوف محمود بن الربيع أثرت فيه هذه المجة. الولد اللي جاي لي عند المكتب ده وجاي يسلم عليا قبل الدرس، لو ما مديتش ايده له وسلمت عليه تظل هذه المسألة في ذهني عالقة إلى أن يكبر ويكره أي داعي يقعد على المكتب بسبب عملتي. إنما تتواضع وتسلم، تسلم عليه وتضحك في وجهه، أن هذا الانطباع سيبقى عنده في قدوة العمل. المرأة البنت البلهاء كانت تأخذ بيد النبي بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذه وتدور به المدينة، طرقات المدينة، فلا ينزع ثوبه منها، وهي مجنونة تاخده يمين وشمال ومشي معها. وما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فنزع يده قبل أن ينزع. لو سلم على واحد وفضل ماسك يد النبي، النبي ما يعملش كده، لا يفضل سايب إيده لغاية ما التاني اللي ينزع. ولا كلمه أحد بوجهه فأشاح عنه أبدا، إنما مقبل حتى لو عنده إيه. ولا كلم أحدا في غير أمر يغضبه إلا تبسم في وجهه. هو قلت بس فجأة قصص. طيب أفضل المعروف هو المعروف إلى أبنائك، دول لو ما لقوش الاحتواء عندك يلقوه فين؟ لو ما لقوش المحبة والحنان عندك يلقوها فين؟ يا سيدي ماشي ضغوط الحياة احنا عارفينها، والظروف الناس بتمر بها احنا عارفينها، بس ابنك ذنبه وبنتك ذنبها ايه؟ زوجتك ذنبها ايه؟ البيت يا اخي انت راعي يا اخي، يا جماعة نفهمكم لغاية امتى انتوا رعاه؟ راعي يعني مسؤول، ما من راع يسترعيه لو رعية يموت يوم يموت وغش الله حرم الله عليه الجنة. أخي حرم عليه، يعني تعرف يعني راعي، يعني أنت مسؤول عن ضحكتهم، مسؤول عن انشراح صدرهم، مسؤول عن راحتهم. أيوة أنت هتتعب وهم يرتاحوا، أنت تحزن وهم يضحكوا، ما أنت هتوجر على ذلك، أنت تشيل الهم وهم يناموا مبسوطين. ومن أنت رجل ليه؟
مش تقول لهم انتوا مش حاملين هم، بتاكلوا في جتة محلولة، انتوا بتمسحوا تاكلوا بتمسحوا في ايديكم الحيطة ولا شلم. يا اخي انت بتعيرهم، ربنا جعلك لكده وانك مأجور على هذا. وان خير الصدقات صدقة تنفقها على اهلك، المرتب بتاعك انت تعبان في ده صدقات على اهلك تطعمهم، البناء البدني اللي بيقوم ده في سبيل الله، ابنك لو صلى ركعة بالطعام اللي انت بتطعمه له وبناء بدنه ده، الله عز وجل سيكتب أجرك بهذا. إنما أنا عير ابني ولا عير بنتي ولا عير زوجتي ولا أشد على ملاحي، احنا بنقول للزوجة تحملي زوجك وعيشي على جده ومصروفي اليد على جده، وإذا كنت انت يعني الأسعار عليت فانتنزلي في المعيشة شوية، صحيح يعني لازم تكون بجنبه، بس في نفس الوقت الرجل لابد أن يبحث عن رفاهية أهله، عن رفاهيته. أمال إيه؟ يعني إذا كنت تملك أنك تجيب لهم تكييف هات، إذا كنت تملك تجيب لهم سخان هات، تملك تأكلهم لحمة كلهم أكلهم، رفاهية الأهل لك عليها أجر. صحيح والله، والله ما أمر مضحك، لا والله يا حسين صحيح، يعني أنت مسؤول هذه الرفاهية اللي أنت بترفع بها عليهم انويها لله عز وجل. هو الجزاء من جنس العمل، لو أنك رفهتهم الله عز وجل يخفف عنك. إنما يعني الرجل يكون معاه مكتنز المال ويحمل الولد، لك أستنى عايزه يبقى راجل إزاي؟ ما هو في أمور أيوة يشيل فيها مسؤولية، وفي أمور ينبغي أن تنفق عليه. تضرب أصلا في الشريعة لو ابنك متزوج وعنده أولاد، شوف مفروض خرج من يديك وأنت غني، يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان فقير. يلا عم تخيل بقى، إذا كان ابنك متزوج أهو وعنده أولاد أسرة يعني مستقل عنك وانت غني وهو فقير، الشرع يوجب عليك أن تنفق عليه، وما دامش هياخد زكاة مالك ده نفقة أصلية، إنما الأم اللي تديله زكاة المال، لأنه لا يجب على الأم أن تنفق عليه، إنما الأب يجب. يعني مسؤوليتك لا تنحل حتى بعد زواجه، بس لو أنت مقتدر. كما أن لك الحق في ماله فإن له حق في مالك إذا كان فقيرا معوزا. إنما بقى لو عويل وما بيشتغلش دي حاجة تانية، بتكلم عنه رجل بس حالة كده حالة ظروفه كده بيطلع شغل أو مريض أو إلى آخره، وأنت معك لا أنفق عليه، ويجب شرعا أنك تنفق عليه. هم ساكت، فأنت إحنا بنتزوج ليه؟ ونجيب عيال ليه؟ ونفتح بيت ليه؟ مسألة عايزة تصحيح مسار، تصحيح مسار يا جماعة. المجتمع من الأسر والأسرة من الأفراد، اللي احنا بنشوفه بره عمال يقول العقوبات نازله علينا والدنيا بتتقلب بينا، ما هو بسبب الاسره، ما هو انا وانت وهي وهو، كل ده افراد المجتمع اللي احنا افسدنا في المجتمع. هو المجتمع ايه؟ مش احنا بس ولا حد تاني، احنا المجتمع. يبقى انا لما ابدا باسرتي وانت تبدا باسرتك ودي يبدا باسرته والاسر تبقى سعيده، يا اخي ده حتى الجزاء من جنس العمل، انت هتبقى مرتاح في بيتك، مش هتلاقيك قاعد على القهوه او قاعد في الشارع او طفشان في الشغل او لا، هتبقى قاعد في بيتك. يعني والله انا لما بلاقي رب اسره بيشتغل عمل اضافي بدعي له، لانه جاي على صحته علشان خاطر اولاده، الله يجعله في ميزان حسناته ويكتب اجره، وان شاء الله في ميزان حسناته باذن الله. ليه؟ لانه لم يتكل ان يسال الناس، ومن يستعفف يعفو الله ومن يستغني يغني الله، فهو بيبذل قصارى جهده. ابشر يا اخانا يلي بتشتغل على أقصى جهدك عشان تطعم أولادك، أن هذا التعب لن يضيع عند الله يوما أبدا، وأنك ستجد به الراحة إن شاء الله إن تقبله الله بك. أبشر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في زوجتك. المرأة المسكينة دي أو الولد المسكين أو بنت المسكين، أسأل الله أن يصلح بيوتنا، اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، اللهم جازينا بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا. يا رب اجعل هذا العام عام خير وبركة، يا رب أنت تقدر المقادير في هذا الشهر فاجعله عام خير وبركة، اجعله عام خير وبركة ورزق وسعة يا رب العالمين، وطاعة وبشريات، ارفع يا رب منه البلاء وارفع منه الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم ما قدرت من خير فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب والمسلمين، وما قدرت من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، واجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.